نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح إجمال حقيقة الواقع، حينئذ هناك بحث حول منشأ الواقع ومن هو الواقع. هذا بحث لا يدخل فيه، ليس فيه ثمرة مهمة. ثم بعد ذلك تعرض الأصوليون بمناسبة البحث عن الواقع إلى أقسام الواقع وتقسيمات الواقع من ناحية المعنى. يمكن تقسيم الواقع، عملية الواقع، من نواحي عديدة بتقسيمات مختلفة. أول تقسيم من هذه التقسيمات تقسيمه من ناحية المعنى، تقسيمه من ناحية المعنى الموضوع له، حيث قسم إلى الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص، وبالعكس الوضع الخاص والموضوع له العام. وهذا عصر عقلي وتقسيم انطباعي عقلي. ويريدون بالوضع، حينما يقولون الوضع العام، المفهوم الذي يتصوره الواقع بالوضع حين الواقع. فإذا كان ذاك التصور عاما سمي بالوضع العام، ثم تارة يضع، وإذا كان خاصا سمي بالوضع الخاص، ثم تارة يضع لنفس هذا المعنى الذي تصوره، وهذا هو الوضع العام والموضوع له العام. ومثاله أسماء الأجناس مثلا، يتصور ماهية ومفهوما عاما أي مطلقا كماهية الإنسان، ويضع له اسما لفظة الإنسان مثلا، وأخرى يتصور مفهوما جزئيا كمفهوم زيد، ويضع له لفظا لنفس هذا المفهوم كما في وضع الأعلام، أسماء الأعلام. هذا من الوضع العام والموضوع له العام، والوضع العام والموضوع الخاص والموضوع له الخاص. وأخرى حينما يتصور مفهوما ومعنى لكي يضع، لا يضع لنفس ذاك المعنى المتصور، بل يضع لغيره، إما لما يكون أخص منه أو لما يكون أعم منه، فيكون حينئذ هذا التقسيم رباعيا لا محالة. فكل تصور يتصوره مفهوما يتصوره حين الواقع، تارة يكون عاما وأخرى يكون خاصا، ولا شك ثالث. والواضع إذا كان لنفس ما تصور فهذا شقان، وإن كان لغيره ذاك الغير إما أخاص أو يكون أعام حينه، فيكون حينئذ من الوضع العام والموضوع له الخاص، ومن الوضع الخاص والموضوع له العام. فالأقسام عقلا، تقسيم العقلي يقتضي هذا التقسيم، الحاسة العقلية يقتضي هذا التقسيم الرباعي. حينئذ في القسمين الأول والثاني قالوا منهما أسماء الأجناس وأسماء الأعلام، وهذا لا إشكال في إمكانه بل وقوعه. وإنما بحثوا في القسمين الثاني والثالث، هذا تقسيم للواقع بلحاظ المعنى الموضوع له ونسبته إلى المعنى والمفهوم المتصور في مقام الواضع من أجل الواضع، لأن الواضع عملية لا محالة ذهنية فيها عقد قضية لا محالة، يحتاج إلى تصور ذات الشيء الذي المفهوم الذي يراد الوضع له، ويكون هذا التقسيم بهذا الاعتبار. القسم الأول والثاني كما قلنا لا إشكال في عندهم، بحثوا في القسمين الثالث والرابع فقالوا بأن القسم الثالث أيضا ممكن بل واقع في أسماء الحروف وما يشابه الحروف من الأسماء والهيئات، الذي يكون المعنى المستعمل فيه الألفاظ هناك المعاني خاصة. كلمة من مثلا ليست موضوعة لكلية الابتداء، بل للابتداء خاص في مثلا سيرته من البصرة، وهكذا الابتداء الجزئية النسبية، وهكذا في أسماء المبهمات والضمائر والإشارات والهيئات ونحو ذلك. وقالوا باستحالة القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، بأن يتصور مفهوما خاصا في مقام الواقع ثم يضع للجامع المنطبق عليه. الأصوليون أيضا أدخلوا هذا البحث في منهجهم وحاولوا أن يعالجوه بمعالجاتهم الدقيقة الفنية الصناعية. حينئذ وقع البحث أيضا عندهم في أن القسم الثالث والرابع هل ممكن أو ليس بممكن. أيضا بحثوا عن وقوع القسم الثالث المعاني الحرفية الذي سوف يأتي البحث عنه، المعاني الحرفية وهل هو من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل. هناك بحث عن إمكان هذين القسمين ثبوتان، وبحث عن وقوع القسم الثالث في المعاني الحرفية وشبهها. البحث الإمكاني هنا ثبوتي، ذكر الأصوليون أيضا بأن القسم الثالث ممكن وهو الوضع من خلال مفهوم عام لمعاني جزئية خاصة، تعتبر بمثابة المصادق ذات العنوان العام، بخلاف العكس الذي هو القسم الرابع الوضع الخاص، بأن يتصور مفهوما خاصا ليضع لمفهوم عام من أوسع من ينطبق عليه. هذا لا يمكن. الثالث ممكن والرابع غير ممكن. وذكروا في وجه ذلك وأنه العام يمكن أن يكون وجها ومرآة حاكيا للخواص والمصادق التي ينطبق عليه العام، فيمكن أن يحكم عليها من خلال العنوان العام، فيكون الواضع والتصور في مقام الواضع تصورا لمفهوم واحد عام، لكن الموضوع له المحكوم عليه المجري عليه الحكم مصادق هذا العنوان التي هي المفاهيم الخاصة، فيكون من الوضع العام والموضوع له الخاص. هذا ممكن لأنه في مقام الواضع نحن لا نحتاج إلا إلى تصور المحكوم عليه، الوضع حكم على الموضوع له بالموضوع وهو الله، والحكم على شيء بشيء لا يحتاج إلا إلى أن يتصور ذلك الشيء المحكوم عليه في مقام عقد تلك القضية وعقد الحكم. والتصور له شكلان، شكل تصور تفصيلي وهذا هو الوضع الخاص الموضوع له الخاص، وشكل آخر تصور إجمالي وبوجهه، وذلك من خلال العنوان المشير إليه والحاكي عنه والمرآة له، وهذا هو العام. فإن العام يمكن أن يكون مرآة وحاكيا ومشيرا إلى مصادقه وما ينطبق عليه. ومن هنا الإنسان قد يحكم على أمور كثيرة متعددة بالقضايا الحقيقية، أمور لا نهائية، من خلال عنوان واحد متناهي مفهوم واحد يتصوره ويحكم من خلاله على تلك المصادق الكثيرة. إذن ففي مقام جعل شيء لشيء والحكم بشيء على شيء لا يحتاج إلى أن يأتي ذاك الشيء بعنوانه التفصيلي لتمام الخصوصيات، يكفي إمكان الإشارة إليه لكي يحكم به عليه، فيكون المحكوم به هو ذاك المشار إليه للإشارة والمفهوم الذي به تحققت الإشارة، وهذا يكفي في تحقق الحكم وأن يجعل شيء لشيء، يكفي أن يكون ذاك المجعول له قابلا للإدراك والتصور ولو بوجهه. والعام يكون وجها للخاص ولمصادقه ولما ينطبق عليه، ويكفي بهذا النحو تصور الأفراد والمصادق في مقام الحكم عليها، ولا يحتاج إلى أن يتصور كل مصداق المصداق بخصوصياته التفصيلية. فالقسم الثالث يكون ممكنا، القسم الرابع لا يكون ممكنا، لأن الخاص لا يكون وجها للعام، قالوا أن الخاص لا يكون وجها للعام إلا بأن يراد الانتقال من خلال الخاص إلى تصور العام، وهذا ليس معناه أن الواقع خاص، بل تبدل الواقع من الخاص إلى العام، صار الوضع أيضا عاما. هذا أيضا الكلام الذي ذكروه في استحالة الاستفادة. أما بالنسبة للكلام الأول، قد يذكر هنا إشكالان. مخصوصان بباب الواضع، هذان الإشكالان. الإشكال الأول الذي يمكن أن يذكر هنا هو أنه هذا المفهوم الكلي والعام الذي يؤخذ والذي يراد الحكم من خلاله على مصادقه، صحيح يمكن أن يكون العنوان العام كما قيل مرآة ووجها ومشيرا إلى مصادقه. الإنسان مثلا مفهوم عام يمكن أن يؤخذ مشيرا ووجها ومرآة لمصادق الإنسان من زيد وعمر وبكر وخالد وهكذا، فيمكن أن يحكم على واقع الإنسان وهو مصادقه الخالدية من زيد وعمر وبكر من خلال الحكم على مفهوم الإنسان في مقام عقد الحكم وعقد القضية، كما في القضايا التي هي بالحمل الشائع يكون هكذا، يكون المحكوم عليه مصادقه العنوان الكلي المأخوذ في القضية خلاف الحمل الأولي المنطق، إلا أن هذا سوف يؤدي إلى أن يكون هذا الحكم جاريا وحكما على الوجود الخارجي لذاك العنوان، على المصادق ذاك العنوان الذي هو الوجود الخارجي له، كما في عنوان إنسان مثلا حينما نحكم من خلاله على مصادقه سوف يكون واقع الإنسان في الخارج الوجود الحقيقي للإنسان المتمركز في زيد وعمر وبكر، هذه الوجودات الخارجية تكون هي المحكوم عليها، وهذا لا يفيد في مقام الواقع، ليس هو المقصود في مقام الواقع، لأن الوضع إنما هو الحكم باللاف على المفاهيم، وضع الألفاظ على المعاني والمفاهيم لا على الوجودات الخارجية، فإن الموضوع له اللاف إنما هو المفهوم لا الموجود الخارجي، الوجود لا الذهني ولا الخارجي لا يكون مأخوذا. في الواضع، وهذه أيضا نكتة لا بد من الالتفات إليها، أن الواضع دائما حكم باللف أو جعل لللف مثلا أو قرن بين اللف وبين المفهوم، لا بين اللف وبين الوجود المفهوم الذي هو المصداق الخارجي، وحينئذ إذا كان هكذا إذن فالوضع العام والموضوع له الخاص في باب الأوضاع اللغوية أمر أيضا غير ممكن وغير مفيد. نعم لو كان يراد الحكم بشيء على الوجودات الخارجية التي هي مصادق وأفراد العناوين العامة الكلية حينئذ هذا يعقل، لكن كما في باب الأحكام أو القضايا الأخرى المنعقدة، لكن هذا ليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود جعل اللاف موضوعا ومحكوما به على المفهوم الخاص لا على واقع الخاص لا على فرد الإنسان الخارجي وهو زيد الموجود في الخارج الذي يكون عنوان الإنسان حاكيا عنه، بل يراد الحكم بلفظ مثلا من أو ألفاظ أو أسماء الإشارة مثلا على مفهوم زيد لا على واقع زيد، ومفهوم زيد أي مفهوم الخاص مع مفهوم العام متباينان، مفهوم زيد مفهوم الخاص مع مفهوم العام متباينان، ليس أحدهما مصداقا للآخر، فلا يكون وجها له، لا يكون العنوان العام وجها لهذا العنوان الخاص، ف الحاصل لو أريد من خلال التصور المفهوم الكلي العام أن يحكم به على مصداقه الخارجي، هذا معناه جعل اللفظ بإزاء الوجود الخارجي والوجود العيني وهو ألف المقصود، فإنه الألفاظ ليست دالة على الوجودات وليست مقرونة بالوجودات وليست تدل، لا يعقل أن تكون دالة على الوجود، بل لا يعقل أخذ أي وجود لا خارجي ولا ذهني في متعلق الواضع في العلقة الوضعية، كما قد يبين في محل آخر أيضا أكثر تفصيلا استحالة أخذ الوجود، وإنما الذي يكون موضوعا عليه في باب الواضع بالألفاظ إنما هو ذات المفاهيم معرّات عن قيد الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. والمفهوم وفي عالم المفاهيم، المفاهيم كلها نسبها نسب التباين، المفاهيم فيما بينهما لا تكون إلا نسبة التباين، ليس بعضها عاما وبعضها خاصا من هذه الناحية، فلا يكون المفهوم الإنسان مع مفهوم زيد مثلا أو مفهوم الابتداء مع الابتداء الخاص الذي وقع بين السير والبصرة في سيرت من البصرة مثلا، لا يكون النسبة العامة إلى الخاص والكلي إلى البصرة، لكن يقال بأنها لا وجه للوجوه الآخر، وحينئذ بهذا يحكم المحكوم به على المحكوم عليه الخاص. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال جوابه سهل، وذلك بأن يقال أننا نستخدم المعقولات الثانوية، هنا المعقولات الثانوية الأولية، المعقول الثانوي المنطقي طبعا، وهي المفاهيم التي تنتزع من المفاهيم لا من الخارج، فإن المفاهيم قد تكون منتزعة من الخارج من الوجودات العينية الخارجية، وقد تكون منتزعة من نفس المفاهيم، من قبيل مفهوم الكلي والجزئي، فإن الكلي والجزئي ونفس مفهوم الخاص أو الفرد، هذه المفاهيم منتزعة تنتزع من المفاهيم، المفهوم الخاص أو المفهوم الفرد أو مفهوم النسبة وهكذا، هذه معقولات ثانوية منطقية أو كالمعقولات الثانوية المنطقية، فإن الذهن البشري كما ينتزع مفهوما عن الأعيان الخارجية انتزاع مفهوم الإنسان عن مصادقه في الخارج، هذا المفهوم المنتزع أيضا قد يلحظه بلحاظ نفس المفهوم، يلحظه بلحاظ آخر وينتزع ويرى فيه مشتركات وحيثيات فينتزع منه بعض حيثياته، فمثلا في علم المنطق حينما يبحث عن تقسيم المفاهيم نفس المفهوم الذي يحصل في الذهن لوجود ذهني يلحظ هذا الموجود بهذا الوجود الذهني وهو مفهومه لا وجوده الذهني، فإن الوجود الذهني كالخارجي جزئي، مفهوم الموجود بهذا الوجود الذهني حينما يلحظه من جديد بلحاظ آخر وبنظرة أخرى الذهن يرى أن هذه المفاهيم التي توجد في الذهن على قسمين، بعضها كلية وبعضها جزئية، بعضها تنطبق على ينطبق على كثيرين وبعضها لا ينطبق على كثير، فينتزع منه هذا المفهوم الانطباق على الكثيرين، ويقول بعض المفاهيم تنطبق على كثيرين، هذا ويجعل لهذه الحيثية اسما من هذا بنفسه معنى وشيء ومفهوم أيضا وجد محقول هنا تعقله الذهن وانتزعه، لكن لا من الخارج، فإنه ليس الخارج هو الشيء الذي فيه انطباق عدم، الخارج دائما عالمه عالم التشخص والتحقق والأعيان، هذا ينتزعه من المفهوم المنتزع عن الخارج، فكأنه يتعقل من جديد وينظر من جديد إلى المفاهيم المتعقلة أولا والمنتزعة أولا والمتصورة أولا عن الخارج، فينظر في هذه المفاهيم فيقسمها مثلا إلى المفهوم الكلي وإلى المفهوم الجزئي. إلى النوع إلى الفاس. هذه التقسيمات التي قرأتموها في علم المنطق هذه معقولات ثانوية منطقية. طبعا هناك معقول ثانوي فلسفي ذاك أيضا بحث آخر له تعريف آخر غير هذا التعريف. هذا تعريف معقول المنطقي الثانوي عند المناطقين. حينما يلحظ الذهن المفاهيم المنتزعة من الخارج قد ينتزع منها مفاهيم حينئذ. هذه المفاهيم طولية معقولات ثانوية ولهذا تسمى ثانوية لأنها منتزعة عن المفاهيم المنتزعة عن الخارج الأولية. فتلك أولية وهذه ثانوية طولية. نسبتها إلى المعقول الأولي الذي هو المفهوم ومفهومون نسبة المعقول الأولي إلى الخارج نسبتها إلى هذا نسبة المعقول الأولي إلى الخارج لأنه منتزعة عنها. وتكون المعقولات الأولية بحسب الحقيقة مصادر لهذا المعقول الثانوي. فحينما نقول الإنسان كلي مفهوم الإنسان كلي هنا الكلي الذي حكمنا به وهو مفهوم أيضا تصور محكوم به المحكوم عليه هنا ليس الإنسان وجوده الخارجي بل المحكوم عليه هو مفهوم الإنسان لأن الإنسان بوجوده الخارجي ليس كليا. مفهوم الإنسان الذي هو مفهوم يوجد في الذهن كليا والكلية صفة لنفس المفهوم لا لوجوده لا الخارجي ولا الذهني. ونقول مثلا مفهوم زيد جزئي أيضا هنا الجزئية منتزعة من مفهوم زيد لا من واقع زيد. الكلية والجزئية والأنحاء والجنسية والنوعية هذه كلها خصوصيات تكون مفاهيم منتزعة معقولات ومفاهيم منتزعة عن المفاهيم الذهنية وتكون قابلة للانطباق عليها لا محال انطباق الكلي على مصداقه والطبيعي على أفراده إن تكون وجها لها. إذا كان هكذا هنا يستطيع الوضع يستعين بهذه المعقولات الثانوية المنطقية فيجعل مثلا كلمة هذا لكل مفهوم مشار به إلى الخارج للمفهوم الخاص الإشاري لا يتصور مطلق العنوان المشار إليه الذي هو مفهوم عام المشار إليه مفهوم اسمي عام مثلا لكن لا يضع المشار إليه أو المفاهيم التي يشار إليها المفاهيم المشيرة هذا عنوان عام أو المفهوم المشير عنوان عام لكن تحته مصادر وهي واقع المفاهيم التي يشير بها في كل مورد المورد المستعمل مثلا أو المتكلم أو مفهوم النسبة الابتدائية حينما تصوره هذا عنوان عام النسبة الابتدائية في القضية هذا يجعله مشيرا إلى واقع كل نسبة مفهومية مهنية بين مثلا نسبة مفهومية بين السير والبصرة والسير والكوفة والقراءة والكتاب وهكذا. فيجعل هذه المفاهيم التي هي معقولات ثانوية مشيرة إلى المفاهيم التي هي معقولات أولية ويجعل من خلال هذا المعقول الثانوي لمصادقه ويكون وجها لها لأن قلنا أن العام وجه للخاص والخاص الذي هنا صار العام الذي تصوره الواضع وجها له بنفسه مفهوم لا واقع في الخارج فقد جعل اللفظ للمفاهيم الخاصة من خلال المفاهيم العامة المنطبقة عليها لكونها مفاهيم ومعقولات ثانوية نسبتها إلى هذه المفاهيم نسبة المعقول الأولي الكلي إلى مصادقه العام إلى مصادقه الخارجية. إذن فيمكن من خلال هذه الأمثال هذه المعقولات والمفاهيم الطولية أن يجعل على المفاهيم الخاصة رغم أن ذاك المفهوم الخاص الذي لو يلحظ بلحاظ محكيه في الخارج مع المفهوم العام المنتزع من الخارج بينهما تباين لكن ذاك المفهوم المنتزع من الخارج كمفهوم الإنسان وزيد فمفهوم الإنسان مفهوم زيد بين مفهوميهما تباين، لكن مفهوم زيد بلحاظ عنوان المفهوم الجزئي للإنسان ليس بينهما تباين، بينهما هذا مصداق لذا، بينهما نسبة الكلية إلى مصداقه، بينهما هذه النسبة أن هذا المفهوم بنفسه يكون مصداقا لذاك المفهوم بالحمل الشائع ويكون ذات المفهوم، هذا حقيقته، هذا المفهوم الأول حقيقة المفهوم الثاني راح يصير حقيقة نسبته إليه، نسبة المنطبق عليه إلى المنطبق، نسبة المصداق إلى اللي نسبة المحكية إلى الحاكي، نسبة الواقع إلى المفهوم، لأن هذا المفهوم الطولي منتزع عن نفس المفهوم الأول، فالمفهوم الأول هو واقع المفهوم الثاني الطولي وحقيقته، وهو منتزع منه وهو وجوده العينين، إذا أريد أن يعبر بما نعبر به في المفاهيم المنتزعة من الخارج. إذن فيكون من خلال هذا النحو من المفاهيم يمكن الجعل للمفاهيم الأخص، ويكون هذا هو مقصودهم من أن العام يمكن أن يكون وجها للخاص، ولا يشترط في مقام الحكم على شيء أكثر من إحضاره في الذهن ولو بوجه ولو بوجهه كما يعبر فحضر. هذا الإشكال الأول مع جوابه. إشكال ثاني هنا أثاره المحقق العراقي قدس سره وحاول الإجابة عليه، وهو حاصل هذا الإشكال الثاني أنه لا يمكن تصور الوضع العام معناه تصور انتزاع الأمر والمفهوم الذي يكون عاما أي يكون كليا مطلقا في قبال الخاص. تصور العام كيف يكون؟ تصور العام وانتزاع الكليات كما قرأنا في المنطق لا يكون إلا بإلغاء وتجريد المفهوم التصور المأخوذ من الخارج عن خصوصياته المشخصة والعرضية، نجردها فيكون حينئذ يبقى ما به الاشتراك بعد حذف ما به الامتياز بين المصادر، يبقى الحيثية المشتركة فتصبح تكون هذه الحيثية المشتركة هي المفهوم العام. انتزاع المفهوم العام وتصور المفهوم العام لا يعقل إلا بالتجريد، أي بتجريد المفاهيم الخاصة المنتزعة عن الخارج، تجريدها عن ما به امتياز كل منهما والاحتفاظ بما به الاشتراك، فالحيثية المشتركة حينئذ تكون هي الحيثية العامة. هذا كيفية انتزاع الذهن أو وصول الذهن إلى إدراك الكلي والمفهوم العام ويسمى بالانتزاع والتجريد. إذا كان الأمر هكذا حينئذ يقال في هذا الإشكال الثاني أنكم إما أن تجردوا هذه المفاهيم الخاصة التي تريدون أن تضعون بإزائها اللفظ وتحكمون عليها باللفظ، إما تجردونها من خصوصياتها أو لا تجردونها من خصوصياتها. إذا تصورتم هذه المفاهيم الخاصة بلا تجريد لخصوصياته إذن فالمتصور خاص وليس عاما. إذا جاءت هذه التصورات والمفاهيم الخاصة التي يراد وضع اللفظ بإزائها ولو من خلال معقول ثانوي، إذا تصورناها ثم هو مفهوم زيد عامر باك التي أفراد الإنسان تصورناها ولم نجرد هذه المفاهيم الجزئية المتصورة في الذهن، لم نجردها من خصوصياتها، فليس الوضع عاما بل الوضع خاص. هذا معناه تصورنا المفاهيم الخاصة بنفسها. وإذا جردناها
عن الخصوصيات إذا جردناها عن الخصوصيات لتبقى الحيثية المشتركة. فهذه الحيثية المشتركة حينما تأتي إلى الذهن حينئذ لا يمكن أن تكون حاكية إلا على الحيثية المشتركة فقط، تلك الخصوصيات التي ألغيت والحيثيات التي به الامتياز لا تكون حينئذ مرئية، لأن هذه الحيثية المشتركة إنما هي الحيثية غير الحيثية الملغاة، هي حيثية لم تكن موجودة في تلك الحيثية التي ألغيت، ولهذا ألغيت وجردت وإلا لم يكن هناك تجريد. إذن فالحيثية المشتركة لا تحكي إلا الحيثية المشتركة، كيف تحكي تلك الحيثيات المختصة الخاصة التي ألغيناها بمقصد التجريد؟ فالانتزاع المفهوم العام يساوق بحكم هذا البرهان والإشكال يساوق التجريد وإلغاء الحيثيات الخاصة، ومع إلغائها حينئذ لا يمكن أن تكون الحيثية المشتركة حاكية عنها، لا تحكي إلا عن الحيثية المشتركة بين أفرادها. فالإنسان لا يحكي إلا حيثية الإنسانية في زيد وعمر وبكر وخالد، الكلي لا يحكي إلا الحيثية عن الحيثية الكلية بين المفاهيم، أما خصوصية أن هذا المفهوم مفهوم الأمر الفلاني أو الأمر الفلاني، هذه الخصوصيات التي امتيازات المفاهيم الكلية بعضها مع بعض لا تكون محكية من خلال عنوان الكلي. عنوان الكلي لا، المفهوم الكلي لا يحكي خصوصية الإنسانية في مفهوم الإنسان الكلي، ولا خصوصية الحيوانية في مفهوم الحيوان الكلي، وإنما يحكي فقط الحيثية الكلية، وحيثية الكلية لا تكون وجها إلا لحيثية الكلية المشتركة، لا لحيثية الإنسانية ولا لحيثية الحيوانية في مفهوم الإنسان والحيوان. فكيف يمكن ويعقل أن يجعل العنوان العام وجها للعناوين الخاصة بعد أن كان العنوان العام يتحصل في الذهن من خلال التجريد للعناوين الخاصة، تجريدها عما به امتياز كل عنوان عن الآخر والاكتفاء بالحيثية المشتركة فيما بينها؟ إذن الحيثية المشتركة لا تحكي إلا الحيثية المشتركة، لا تحكي إلا ما به الاشتراك، ولا يمكن أن تحكي ما به الامتياز، لأن حكايتها ولو بوجه لما به الامتياز هذا خلف التجريد الانتزاع، فإن انتزاع الكلي لما يكون من خلال التجريد وإلغاء تلك الحيثية، فإذا ألغيت إذن فلا حكاية عنها، معنى إلغاء هذا لا تحكي إلا الحيثية المشتركة فيما بينها، والحيثية المشتركة لو وضعت بإزائها هذا الحيث لا يتحقق الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن الخاص الذي يراد به الوضع له تلك الخصوصيات والحيثيات الخاصة التي جردت في مقام التصور العام، ألغي تصورها، لا تصور لها لا بالتفصيل ولا بالإجمال، بمعنى أن يكون هذه الحيثية حاكية لهذا، لا تحكي هذه الحيثية إلا الحيثية المشتركة. هذا الإشكال الثاني الذي ذكره المحقق العراقي وأجاب عليه بأن هذا يتم في العناوين المفاهيم المنتزعة من الخارج، هذا الكلام صحيح، من خلال مفهوم الإنسان المنتزع من زيد وعمر وبكر، حينما نتصور زيدا وعمرا وبكرا ثم نجرد ما به الامتياز لكل منهما إلى أن يبقى الحيثية الإنسانية المشتركة فيما بينها، الإنسان مفهوم الإنسان العام لا يحكي إلا حيثية الإنسانية المشتركة، أي خصوصية أخرى مشخصة وما به الامتياز لزيد عن عمر عن بكر لا يمكن أن يحكيها عنوان الإنسان، لا يمكن أن يحكي عنوان الإنسان عن شيء من تلك الخصوصيات، إذ لو كانت حاكية معناها لم تتحقق، لم يتحقق التجريد، مع عدم تحقق التجريد يستحيل انتزاع الكلي، لا نصل إلى الكلي إلا بالتجريد، والتجريد معناه إلغاء كل هذه الخصوصيات التي به الامتياز في عالم التصور والذهن والمفهوم، فإذا كانت ملغاة إذن كيف يمكن أن تكون حاكية عنها؟ فمن خلال عنوان الإنسان لا يمكن أن نضع لتلك الخصوصيات، لكن هذا يقول المحقق العراقي هذا له استثناء واحد وهو الكليات المخترعة من قبل الذهن. الذهن يمكنه أن يخترع كليا وعناوين كلية، هذه العناوين رغم أنها كلية لا تكون تجريدية ومجردة، بل تكون بحسب الحقيقة صادقة على تصدق على المصادق بخصوصياتها. ويقول ومنها مفهوم الخاص، هذا مفهوم الخاص أو المفهوم الخاص أو مفهوم أحدهما أحدهم أحدها، هذه العناوين التي هي عناوين ذهنية مخترعة. مفهوم الشيء، مفهوم الشيء، مفهوم الذات، هذه العناوين التي الذهن يخترعها، يخترعها قد يخترعها بنحو بحيث ينطبق رغم كونها عاما، ينطبق على المصادق وعلى الأفراد بخصوصياتها الفردية من دون حاجة إلى من دون أن يكون كتجريد، رغم أنه كليون أيضا ينطبق على الخاص بخصوصياته لأنها مفاهيم مخترعة في الذهن. الذهن يخترعها بهذا الشكل بشكل يكون لباسا رغم كونه عاما، يكون لباسا للخاص بما هو خاص. ولهذا كل خصوصية تفترضونها أم يكون هذه الخصوصية شيئا مثلا، فمفهوم الشيء ينطبق عليه أو مفهوم الخاص ينطبق، الفرد الخاص، الفرد الخاص أو المفهوم الخاص هذا ينطبق على كل فرد من أفراد الإنسان بخصوصيته، لأنه ينطبق بجمع أي خصوصية نفترضه في فرد أيضا مصداق لعنوان الخاص، لأن الخاص اسم للخصوصية المشتركة فيما بينها. هذا أيضا استثناء يعني المحقق العراقي قبل الإشكال في المفاهيم الأخرى، لكن قال في المفاهيم الاختراعية الذهنية هذه الحالة لا تكون موجودة، لأن هذا النحو من المفاهيم لا تكون مفاهيم انتزاعية لكي يكون بابها باب التجريد في مقام الانتزاع، بل مفاهيم اختراعية من هذا الصوب تنبثق هذه المفاهيم. الذهن يخترعها ويلبسها على الواقع لأنه ينتزعه عن الخارج لكي يكون فيه تجريد. هذا جواب ذكره المحقق العراقي قدس سره، إلا أن هذا الجواب من الواضح أنه لا يستطيع أن يعالج الموقف باعتبار أن الاختراع الذهني على كل حال ما دام المخترع مفهوما كليا هذا الإشكال يكون مسجلا، أن الذهن أيضا حينما يخترع لابد أن يخترعه حينما إذا تصورنا معنا للاختراع يخترعه أيضا من أجل أن يكون عاما، لابد بمقام الاختراع أن يخترعه مجردا عن الخصوصيات. حين ذن يرد الإشكال أنه كيف أن هذا المفهوم الذي اخترع مجردا عن الخصوصيات ينطبق على كل خصوصية خصوصية، هذه العويصة تبقى ترجع وتعود. المفهوم الذي يكون كليا ولو كان مخترعا ذهنيا، سواء كان مخترعا أو كان منتزعا من هذه الناحية، لا يفرق أن هذا المفهوم لكي يكون عاما لابد أن يلغى تلغى فيها الخصوصيات. فكيف هذا المفهوم صار هكذا خنثى، هم هو عام هم هو ينطبق على ما به الامتياز والخاص بخصوصيته، هذا لا بد له من حل آخر منطقي. لو تم ذاك الحل حينئذ يتم في المفاهيم المخترعة ذهنا وفي المفاهيم المنتزعة، بل المفاهيم المخترعة أيضا قسم من الأقسام المفاهيم المنتزعة، تسميته بالمخترعة سوف يظهر أنه تسميته اصطلاحية لا غير، هي أيضا منتزعة ذهنا، فإن الذهن ليس له إلا الانتزاع بحسب الحقيقة للمفاهيم ويأتي